على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل أن نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما دل الكلام موصولا في كتاب الصلاة باب الإمامة، المسألة الرابعة موضع الإمام من المأمومين. الثالثة، المسألة الثالثة، من تكره إمامته. وتكره إمامة كل من اللحان، وهو كثير اللحن والخطأ في القراءة، وهذا في غير الفاتحة. أما اللحن في الفاتحة مما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة كما مضى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم. الأمر الثاني، من أم قوما وهم له كارهون، أن يكرهوا أكثرهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترتفع صلاتهم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل أم قوما وهم له كارهون. اكتب عندك، والمراد بالكراهة هنا كراهة شرعية، أي لسبب شرعي. نعم، حاضر. يبقى الكراهة هنا يا أخوانا كراهة شرعية، أي أن يكون متلبسا بفسق ظاهر أو ببدعة ظاهرة، وهو إمام معين من قبل ولي الأمر، ففي هذه الحالة لا شك أنه يأثم في إمامته، ولكن ليس للمصلين أن يتركوا الصلاة خلفه، ليس لهم ذلك، لأن الجماعة، أو بمعنى أدق المواظبة على صلاة الجماعة وراء الأئمة فيهم ما فيهم، هذا من شعار أهل السنة والجماعة. أما أنك تتركهم وتصلي بمفردك، هذه مخالفة، أو تتركهم وتصلي جماعة بعد أن يفرغ من الجماعة، مخالفة، ولكن لك أن تتركه وتذهب إلى إمام آخر تحرص على الجماعة. أما ترك الجماعة بالكلية فلا شك أن هذا من مسلك الخوارج. نعم، تمنعه؟ لا، لا طبعا، لا يجوز إلا بقبل ولي الأمر. الأمر الثالث، من يخفي بعض الحروف ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرها، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة. طبعا هذه الأنواع الثلاثة التي ذكروها الصلاة وراءهم صحيحة لا تبطل، والإثم على الإمام، أما المأموم فليس عليه شيء. المسألة، نعم، طيب، ده أنا ذكرت كلام ابن الجزري: ومن لم يجود القرآن آثم للإنكار، ما ذكرته للإقرار. قلت: ومن استدل بقول ابن الجزل ومن لم يجود القرآن آثم على أن من لم يقرأ القرآن بتجويد آثم، هذا خطأ، ده كلام بشر، لأن هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قرأ القرآن وهو عليه الشق الثعلب تعفيف له أجران. فكيف يكون له أجران وكيف يؤثمه ابن الجزل؟ كلام ابن الجزل خطأ، لا يعول عليه. معايا آخر فرق؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. المسألة الرابعة، موضع الإمام من المأمومين. السنة تقدم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود أن جابر وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساري، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. ولقول أنس رضي الله عنه لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في البيت: ثم يأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذيا له. يبقى ما يحدث من بعض الناس إن هو يتأخر قليلا عن الإمام، هذا خلاف السنة والصلاة صحيحة، بل يقف بجوار الإمام محاذيا له، لا يتأخر عنه. ها؟ لا، المرأة خلفه. يقول: لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابرا إلى يمينه لما وقف عن يساره. ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين، لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة، ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام، وتكون النساء خلف صفوف الرجال لحديث أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. المسألة الخامسة ما ي... نعم
لو في زحمة في المكان ممكن...
هذا قلنا في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدره. تفضل يا شيخ. لا حديثين تفضل. يعني كانت امرأة واحدة تقف مساويا أكثر، لا تقف كما يقف الرجل. نعم نعم نفس الحكم، تقف خلفهم، تقف خلفهم، المرأة تقف خلف الرجل كإمام بيصلي بمأمومين. نعم. يسأل أخونا عن تقدم المأموم على الإمام، لا يصح سواء في المسجد أو خارج المسجد، لا يصح. نعم تفضل يا شيخ. أي نعم. لا أصلا ما وجه الكراهة لأمور شخصية ما دخلها في الدين ليس له اعتبار آخر، الله يبارك فيك. احنا عندك النص الحديث الشرعي الحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. كويس. طيب يهجر أخاه فوق ثلاث، ما الغرض من الهجر هنا؟ بسبب دنيا ولا بسبب شرعي؟ ها؟ بسبب دنيا. طيب لو سبب شرعي؟ طيب خلاص، يبقى في فرق كبير جدا بين الهجر الشرعي والهجر الدنيوي. تفضل.
ما مشكلته؟
طب دي كراهه شرعيه، هي مش شرعيه، التسابق للامامه والحرص عليها مكروه طبعا. تفضل يا شيخ. لا غير صحابي. تفضل يا شيخ. صلي خلفه، لا عذر لك في ترك الجماعه. لا تعدها ليه؟ لو لحن في الفاتحة شو قلنا كلام طيب؟ تعيد الصلاة. نعم تفضل يا شيخ.
بالنسبة لي بيتقال هو أحفظ واحد.
طيب ده لا يحق لهم أن يكرهون. تفضل يا شيخ. الصلاة صحيحة. نكمل يا خلال. خطأ يأثم. نعم. صليت أنا واليتيم، يعني صلى أنس بن خلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام يتيم. كويس. وبعد ذلك العجوز اللي هي أمهم خلفه. يقول: ما يتحمله الإمام عن المأموم. يتحمل الإمام عن المأموم القراءة في الصلاة الجهرية لحديث أبي هريرة مرفوعا: وإذا قرأ فأنصته، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. أما في السرية فإن الإمام لا يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم، وأيضا إذا سهى المأموم يتحمل الإمام عنه، فليس للمأموم أن ينفرد عن إمامه بسجود سهو حتى ولو سهى، اللهم إلا ترك ركنا، فإن الصلاة باطلة لا تجبر إلا بإتيان الركن. المسألة السادسة: مسابقة الإمام. لا يجوز للمأموم مسابقة إمامه، فمن أحرم قبل إمامه لم تنعقد صلاته، لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، وعلى المأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فإن وافقه فيها أو في السلام كره لمخالفته السنة ولم تفسد صلاته، لأنه اجتمع معه في الركن، وإن سبقه حرما لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع، ولست بالسجود ولا بالقيام. والنهي يقتضي التحريم. وعن أبي هريرة مرفوعا: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وبناء على أن مسابقة الإمام محرمة والنهي يقتضي التحريم ويلزم منه الفساد، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن من سبق إمامه بطلت صلاته وعليه الإعادة. المسألة السابعة: أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. طبعا حديث أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، هذا الحديث على ظاهره وقد وقع كما ذكر ذلك الإمام ابن العربي في تحفة الأحواذ شرح سنن الترمذي عن طالب علم أراد أن يدرس الحديث فدله رجل على شيخ فذهب إليه فاستأذن فأذن له فإذا بالشيخ يكلمه من خلف حجاب فقال له إن أردت أن يعني تأخذ عني العلم فهكذا من خلف حجاب. وبدأ فعلا الطالب يأخذ الحديث عن هذا الشيخ فترة طويلة من الزمن، وفي يوم قدر ربنا عز وجل أن يظهر الأمر لنتعظ ونعتبر. قال الشيخ للتلميذ سأحدثك ما الذي حملني أن أحدثك من وراء حجاب. قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال الشيخ للتلميذ فاستبعدت ذلك وقلت كيف يحول رأس الآدمي رأس حمار. يقول فقلت في نفسي لأفعلن، فصليت خلف إمام ثم رفعت رأسي قبل أن يرفع الإمام فتحولت رأسي ونزع الحجاب فإذا بالرأس رأس حمار وهذه يعني الله عز وجل يرسلها آية وعبرة لنتعظ ونعتبر ونأخذ النصوص على ظاهرها ولا نتحيل في تأويلها تأويلا فاسدا. نعم هو الصواب يسأل أخونا عن التأمين، الصواب يكون مع الإمام ومع الأخذ في الاعتبار أن آمين ليست من الفاتحة. طيب يقول أحكام متفرقة في الإمامة والجماعة. ومن الأحكام المتعلقة بالإمامة والجماعة غير ما تقدم استحباب قرب أولي الأحلام والنهى من الإمام، فيقدم أولو الفضل والعقل والحلم والأناء خلف الإمام وقريبا منه لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحكمة في ذلك أن يأخذ عن الإمام ويفتح عليه في القراءة إذا احتاج إلى ذلك، ويستخلف منهم من شاء إذا نابه شيء في الصلاة. الأمر الثاني الحرص على الصف الأول، يستحب للمأمومين أن يتقدموا إلى الصف الأول ويحرصوا عليه ويحذروا من التأخر لقوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أما النساء فيستحب أن يكن في الصفوف المتأخرة لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أوله. بعض أهل العلم جعل هذا الحكم معلل، معلل يعني إيه؟ له علة، ومعلوم أن الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها. فقالوا علة هذا الحكم ألا تأمن الفتنة بين الصفوف الأولى في النساء والصفوف الأخيرة في الرجال. يعني إيه؟ ممكن تقع رؤية يقع مثل هذا. أما إذا أمنت الفتنة وكان بينهما حاجز أو حجاب يحول بين الرؤية فنرجع إلى النص العام خير الصفوف أولها. واضح يا أخوانا الجزئية دي؟ أو تقول حاجة شيء؟ بالنسبة للوقوف الصغار، ونعني بالصغار المميزين، مميز يعني يعرف الخطأ من الصواب وينزجر إذا انزجر، كتسع سنوات وثماني سنوات وعشر سنوات، فهذا إن وقف في الصف الأول ليس لأحد أن يرده إلى الآخر. اللهم إلا إذا وقف خلف الإمام مباشرة لورود النص ليليان منكم أولو الأحلام والنهى. أما أنه جاء في الصف الأول فيؤمر الرجل أن يرجع الصف الآخر هذا ليس عليه دليل. وطبعا الحديث اللي هو وفي الآخر الصغار أو الأطفال هذا ليس بحديث ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تسوية الصفوف والترصي فيها وسد الفرج وإتمام الصف الأول فالأول. يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج قبل الدخول في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك ولقوله سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا الرسول صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وترصوا فإني أراكم من وراء ظهري. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه كان أحدنا يلزق منكبه بمنك صاحبه وقدمه بقدمه. ويستحب إتمام الصف الأول فالذي يليه فإن كان نقص فليكن في آخر الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. الأمر الرابع صلاة المنفرد خلف الصف. لا تصح صلاة الرجل وحده منفردا خلف الصف لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. اكتب عندك. والنفي إذا جاء في كلام الله أو كلام رسوله والنفي إذا جاء في كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم له ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه. الاحتمال الأول نفي الشيء بعينه. الاحتمال الثاني نفي الصحة. الاحتمال الثالث نفي الكمال. يبقى نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. اكتب عندك. ولا يصار إلى واحدة إلا بقرينة. ولا يصار إلى واحدة إلا بقرينة، يعني لا يحل لك أن تقول هذا نفي الكمال. طب فين الدليل؟ طب نفي الصح فين الدليل؟ طب نفي الشيء بعين أين الدليل؟ طيب لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة على قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لو قلنا نفي الشيء بعينه لا يصح لأن الرجل صلى خلف الصف، خبرك صلى أماما. طيب نفي الصحة ننتقل إليه، في هذه الحالة لابد أن تكون هناك قرينة تدل على أن المراد نفي الصحة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، فلما أمره بالإعادة دل على أن صلاته باطلة. واضح يا أخواننا كده؟ طيب مسألة، ما الحكم الشرعي في رجل دخل خلف الإمام في منفردا ثم دخل في الصف، يعني كبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم دخل في الصف؟ هذه الواقعة حدثت مع أبي بكرة نفيع بن الحارث. يقول دخلت المسجد، حدثه في البخاري، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راكع، يقول فركعت وأنا داخل ومشيت حتى دخلت في الصف، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سأل فأخبره قال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لما فعلت. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة بل أمره أن يتم وعلى ما فعله، فدل على صحته. وعليه هناك فرق بين أن يشرع الإنسان في الصلاة خلف الصف منفردا وفي الصف المقدم مكان، هذه صلاته باطلة. طيب أما أكمل كلامي، أما إن صلى خلف الصف منفرداً ولا يوجد في الصف المقدم فرجة ليدخل فيها، فهنا صلاته باطلة أم غير باطلة؟ قولين لأهل العلم، واخد بالك، بالبطلان لعموم الحديث، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والقول الثاني ليس ببطلان، وقالوا عللوا، قالوا إيه؟ طيب، دخل الرجل المسجد فإذا بالصف الذي أمامه مكتمل، سواء الأول أو الثاني أو الثالث، ماذا يصنع؟ قالوا احتمالات. الاحتمال الأول أن ينتظر حتى يأتي رجل فيصلي معه، كويس؟ دوال. قالوا وربما لا يأتي تفوته الجماعة. قالوا طيب، الاحتمال الثاني أن يكذب رجلا من الصف المقدم يصلي خلفه. قالوا يترتب على هذا الفعل محاذير. المحظور الأول أنه شوش على المصلين. المحظور الثاني جعل فرجة في الصف ومنهي عنه. المحظور الثالث نقل الرجل من المكان الفاضل إلى المكان المفضول. مظبوط؟ يبقى ما تنعملش. طيب، قالوا يتقدم حتى يقف على يمين الإمام، واخبرك يعني هو الصف مكتمل، زح واحد كده وقام رايح وقف على يمين الإمام. هذا الفعل أيضا مخالف، لأن السنة إذا كان المأموم أكثر من واحد أن يقف خلف خلف الإمام. طيب، الاحتمال الذي يليه أن يصلي خلف الصف منفردا وصلاته صحيحة حتى ولو لم يأته أحد. طيب، وده كلام شيخ الإسلام. طيب، وبناء على ذلك حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف كيف يوجه؟ الجواب يوجه لا صلاة لمنفرد خلف الصف مع وجود مكان في الصف المقدم، يبقى ده فعلا صلاته باطلة. وعليه ما يفعله بعض الناس في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، من أن يكون الصف المقدم له ناقص ويصلون في أخريات المسجد على كراسي. الكلام ده مخالف، مخالف. طب والعمل؟ ينتقل بكرسيه إلى الصف، سيضيق، ما فيش تضييق ولا حاجة، سيعاكس من خلفه يسجد، لا، يتقدم بالكرسي إلى الأمام حتى لا يؤثر على من يسجد. أيضا، وده واقع بقى لازم نعرفه، يوجد كراسي صغيرة جدا يتمكن المصلي من الجلوس عليها وإتمام الصلاة. أما ما يفعل دكك ورا وحاجز، كل هذا مخالف. وإذا شرع أحد منهم في الصلاة على الدكة الورانية أو الكرسي بمفرده والصف الأول فيه مكان يسعه، لا شك في بطلان صلاته. الكلام ده لازم ننبه عليه الناس، لأن الموضوع ده انتشر قوي وأصبح بقى ديكك معروفة وقدامها كده حاجز، واخد بالك، الكلام ده مخالف للهدي. وما ضر حاضر أن تتقدم في الصف وعلى كرسيك، في كراسي صغيرة كده خشب، كرسي بيبقى حوالي دائرة قطرها لا يتعدى 30 سنتي، يتمكن المسلم من الجلوس عليها ولا تؤثر في الصف وغيره. أما الذي يفعل لا شك أنه مخالف. وكما قلت، إذا شرع الرجل في الصلاة خلف الصف منفردا على كرسي ويوجد في الصف المقدم مكان، صلاته باطلة. أما إذا شرع جمع خلف في آخر المسجد، هذا هو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. تفضل يا شيخ. الأمر واسع، يعني لو تقدم لا بأس أبدا، الأمر واسع. معايا يا أخوانا كده؟ نكمل. نعم، فين؟ لا، الوجوب. لا، الوجوب، نعم، لا، الوجوب. الوجوب واضح يا أخوانا المسألة. تفضل يا شيخ، تفضل. يسأل أخونا عن مسألة وهي تغيير موضع الصلاة. هذا الأمر ورد فيه نص، وهو أن من أسباب هلاك الأمم عدم الفصل بين الفريضة والنافلة التي تليها. دليل ذلك ما ثبت في المسند والترمذي وغيره أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل ليأتي بالنافلة مباشرة، فقام عمر بن الخطاب وأمسكه من منكبه وقال اجلس، إنما أهلك أهل الكتاب أنهم لم يفصلوا بين الفريضة والنافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك الحق يا ابن الخطاب. كويس. هنا العلماء قالوا طيب الفصل بين الفريضة والنافلة يكون بماذا؟ هل يكون بزمان أو بمكان؟ يعني أنا صليت المغرب وسلمت، قمت أن آتي بالنافلة، هل لابد أن أفصل بين النافلة والفريضة بزمان اللي هي أذكار الصلوات، أم أفصل بين الفريضة والنافلة بتغيير المكان؟ السؤال مفهوم؟ الجواب الأولى فصل الزمان، فصل الإيه؟ الزمان، لقول النبي لقول عمر بن الخطاب أمكث أو اجلس، إنما أهلك من كان قبلكم من أهل الكتاب كانوا لا يفصلون بين الفريضة والنافلة. يبقى فصل الإيه؟ الزمن، يعني أنتظر وقت شيء قليل آتي به بأذكار الصلاة وبعد ذلك أقوم وآتي بالنافلة. طيب فصل المكان، المكان يعني إيه؟ بصلي هنا انتقلت هنا، هذا قول من أقوال أهل العلم قالوه، ولكن الصواب هو القول الأول. لذلك ذكر الإمام القرافي رحمة الله عليه في أنواع الفروق في أنواع الفروق قال ومن ذلك، أي من هذا الأثار المترتبة على عدم الفصل بين الفريضة والنافلة، ومن ذلك ما اعتقده جل المصريين في أن فجر يوم الجمعة ثلاث ركعات نعم، لمواظبة الإمام على السجدة، فظن الجهال ومن لا يعلمون أن فجر يوم الجمعة ثلاث ركعات. ومن هنا استحب أهل العلم، وذكر هذا الإمام ابن القيم في زاد المعاد، أن الإمام ليس له أن يستمر على الدوام بقراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة، بل يتركها في بعض الأحيان حتى لا يعتقد القوم أنها فريضة أو أن صلاة ركعات الفجر يوم الجمعة ثلاث ركعات. واضح يا أخوان المسائل دي؟ فضل شيء. نعم، لابد أن نفرق بين صلاة منفرد خلف الصف والصف المقدم لم يكتمل، وبين صلاة مجموعة خلف الصف صف ثاني والأول لم يكتمل. عايز نفرق بالاثنين. النص الشرعي منفرد يعني بمفرده. طيب دخلنا المسجد وكما قال أخونا الصف الأول المسجد عريض جدا، فاتنين دخلوا لقوا هناك على يمين الإمام أو على يساره بعد مثلا 20 متر مكان، قال لك لسه هنروح، والإمام بقى هم بالركوع، قال لك إيه صلي هنا خلف الصف. اثنين، الصلاة صحيحة ولكن يأثموا بترك الصف الأول، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم ولا زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. مفهوم يا أخوانا؟ فضل حد يسأل أخونا أكرمه الله عن الفصل بين الفريضة والفريضة في الجمع، الفصل بينهما بالإقامة، بالإقامة نعم، صلينا سلم الإمام حاضر، فيقيم المؤذن أو يقيم أحدهم ويصلي، واخد بالك؟ وهذا الذي أشار إليه الصحابة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ولم يسبح بينهم، لم يسبح أم لم يصلي السبحة وهي الإيه؟ النافلة. واضحة؟ فضل يا شيخ. ما الدليل؟ طيب يصفون، الله أعلم هل يصفون للصلاة أو للوقوف بين يدي الله؟ لا ندري، الله أعلم. فضل يا شيخ.
الذي عليه العمل إذا دخل المأمور
وقد اكتمل الصف الأول فيصلي منفردا خلف الصف وليس عيشه.
أي نعم، يسأل أخونا الذي عليه العمل أن المأموم إذا دخل والصف الأول مكتمل الذي نعتقده يصلي خلف الصف منفردا وصلته إن شاء الله صحيحة. نعم طبعا خلاف من أهل العلم، من قال صلاته باطلة له وجه لعموم النص. طب هل أنه لم يأتي أحد
يصلي؟
لا لا، دعنا الناس، ما فيش حد بتوضى، يصلي يصلي. تفضل يا شيخ تفضل.
ان يصلي ركعتين وراه مع طول ركعتين
لا باس. احنا بنقول ايه؟ عدم الفصل بين ايه؟ بين الفريضه ها والنافله التي تليها. طب صلي نوافل ليس عليك. تفضل يا اخي. ايوه ثابتة. نعم استقيم مستوى تراص واعتدلوا، كل دي الفاظ ايه ورد بها الاحاديث. تفضل يا شيخ. يسال اخونا عن الصف الثاني كيف يبدأ؟ الجواب من خلف الإمام ثم على اليمين، أي على يمين الإمام، فإذا اكتمل الجانب الأيمن ننتقل إلى الجانب الأيسر حتى ولو كانت الكثرة في الجانب الأيمن. نعم.
إذا كان في الصف الأول خرج شخص ودخل الثاني أولا،
يسأل أخونا عن دخل مصليان وإذا بالصف الأول فيه مكان لواحد، فالأولى أن يدخل الأول يدخل أحدهما في المكان أم يصلي معا في الصف الأخير؟ الجواب يدخل أحدهما وإن تنازع يقرع بينهما. تفضل يا شيخ.
الصلاة خلف الصف إذا كانت الصلاة وهم
لا، هذا كلام غير صحيح. إذا شرع في الصلاة وهو منفرد خلف الصف بطلت صلاته. إذا شرع، وبعض أهل العلم قالوا إذا أتى بركن وهو منفرد تبطل صلاته حتى وإن ختم الصلاة ومعه الأقوام. ده هنا ده في إشكال تاني هنا. إيه هو بقى؟ قالوا لو دخل، نعم السؤال بيقول هل تبطل صلاة المنفرد خلف الصف إذا أتم الصلاة منفردا؟ قلت له لا، لا، مجرد أنه يشرع تبطل صلاته. وبعض أهل العلم قالوا لكي تبطل يأتي بركن. فهنا إشكال إمام، وهو شرع دخل مأموم خلف الإمام منفردا والصف الأول فيه فرج، كويس؟ الصف الأول فيه إيه؟ فرج، ما ده الشرط اللي احنا اشترطناه. فجاء آخر ودخل بجواره بطلت صلاته أيضا. لما؟ لأن الأول صلاته باطلة يعني ليس لها وجود، ويعتبر الثاني جاء منفردا. والأحوط لدين الله عز وجل، نعم والأحوط لدين الله عز وجل أن يحتاط الإنسان لعبادته ولدينه. ولنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإشكالية تيجي منين؟ تكاسل. هو بيأتي ودخل ووجد الإمام يركع، هو يريد أن يدرك الركعة مع الإمام. طب ده مخلاف الهدي، حتى لدرجة أنه ممكن إيه بيجري أو يسرع الخطى، هذا خلاف الهادي لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم إيه تسعون، بل أتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى حرصك على إدراك الإمام راكعا حتى تحسب لك ركعة خلفت الهادي، وخلفة الهادي ليس بهينة. يبقى في هذه الحالة نأتي للصلاة بتؤدى وتروي، وما أدركناه صلينا مع الإمام، وما فاتنا أتممناه. وأما بالنسبة للأجر وعدمه فالله عز وجل جواد كريم، يجازى على القليل بالكثير. نعم. ما وجه استدلالك من الحديث؟ ونحن ركوع فركعوا. يسأل أخونا ويقول إن القول بالبطلان يرد عليه إشكال، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا أو ركوع فاركعوا، هذا ليس فيه إشكال ولا شيء، لأن هذا من العام الذي خصص، أي فاسجدوا ما لم يكن في الصف الأول فرجة. معايا؟ حتى
الصف اكتمل.
أيوة. طب احنا قلنا ما قال أحد بالبطلان يا ولدي، احنا قلنا لو صلى خلف الإمام منفردا والصف الأول مكتمل الصلاة يا أخوانا صحيح. ماشي، قول اللي قلب البطلان يرد يرد عليه هذا الإشكال، أما نحن لا يرد علينا لأننا نقول بالصحة. معايا؟ تفضل يا شيخ.
الصلاة
نرى بعض المسلمين
يسأل أخونا عن أقوام يأتون إلى الصلاة فيجدون الإمام في التشهد الأخير فيقفون حتى يفرغ الإمام من الصلاة وينشئون جماعة جديدة. الجواب هذا خلاف الهدي، بل يدخل مع الإمام حتى ولو أدركه في نهاية التشهد، وإن شاء الله أجر الجماعة ثابت له على قدر نيته. تفضل يا شيخ. أي نعم. لا، أسأل أخونا أكرمه الله، دخل اثنان في الصف الأخير وهما بمفرديهما والصف الأول مكتمل، فانتاب أحدهما عذرا في الصلاة فخرج. الحديث لا ينطبق عليه، لأن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، أي شرع في الصلاة خلف الصف منفردا والأول به فرجة، أما اثنين ليس فيه شيء. تفضل.
فعل أبي بكر فعله أحدهما
صلاة. يسأل أخونا عن فعلة أبي بكرة نفيع بن الحارث، وهي التي ذكرناها وحديثها في البخاري، وهي أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع ثم مشى حتى دخل في الصف. يسأل أخونا هل إذا فعلها أحد شيء؟ الذي نراه والعلم عند الله المنع أسلم، المنع أسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد، وإن قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بأنها من السنة المهجورة، ولكن الصواب المنع. فضل يا أخي. طب قاعد عليك ده كلامك تاني يا شيخ عادل. من قال الكلام ده يا شيخ عادل؟ احنا قلنا يا اخوانا الله يبارك فيكم صلى خلف الصف منفردا مع وجود فرجة في الصف الاول، الصلاة ايه؟ باطلة. طيب صلى خلف الصف الاول والصف الاول مكتمل، الصواب والراجح صلاته ايه؟ صحيح. بعيد عن موضوعنا خالص. نعم، صلاته باطلة. طيب مش ما عندنا النص لو صلاة المنفرد من خلف الصف؟ ماشي يا اخوان. اتفضل يا شيخ. اللي هي اذكار ما بعد الصلاة، اذكار ما بعد، ها، أي سواء بقى 10-10 او 30-30 ماشي، او 25. اتفضل يا شيخ.
صلي خلف الصف
نعم. ما هي بنيت ايه؟ بنيت الجماعة طبعا. ماشي يا اخوان. ها؟ أو نعم الواحد. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.